بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فلا يخفى أن الشريعة الإسلامية متينة قوية، ومن فضل الله عز وجل أن ميزها بهذه الميزات، فلا يتطرق إليها شك ولا خلل. ولذلك كان مرد العقول والآراء إليها، فمن وفقه الله عز وجل إلى سلوك سبيلها فقد وفق أعظم التوفيق، ومن جعلها خاضعة للعقول والآراء فقد ضل سواء السبيل. وكما أن هذه الشريعة العظيمة قد جاءت أحكامها بينة، وبينت للناس السبيل في عقيدتهم وفي الأحكام الفقهية، كذلك جاءت مبينة لما يهم هذه الأسرة، وتكون فيها الصيانة والحماية لهذه الأسرة حتى تكون آمنة مطمئنة وأن تحقق السلام. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بهذا الأمر العظيم، لأنها محكمة بينة لا يتطرق إليها احتمال، كما قال ربنا عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لاختلفوا فيه اختلافا كبيرا. وهذا بين واضح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي حديثه الذي وعظ به أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف وما يكون عند الناس من اللبس إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن الاستقامة تكون بذلك. ومن هذا أنه لا بد من أجل حماية الأسرة أن نأخذ بالنصوص الشرعية التي جاءت على وجه الخصوص، أو أنها جاءت على العموم، ويستفاد منها الاستقامة في هذا الباب. وأول ذلك أن نحقق القدوة الذي يتبع بذلك، وأن يكون المرء قدوة لأولاده وأهل بيته حتى يحقق لهم الأمان، لأنهم يقتدون بأفعاله أكثر من كلامه. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأمة هو الإمام المقتدى به، والناس يتأثرون بأفعال العبد أكثر مما يتأثرون بأقواله. ولذلك هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قدوة في قوله وفعله، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يظهر الوجه الحسن دائما من أجل أن يقتدى به، وذلك في وجه الخصوص ما يكون في بيته. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويفعل ما يفعل الرجال في بيوتهم. وقالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما قط، بل حدث عنه أنس رضي الله عنه بما هو أعجب، وهو أنه خدمه 10 سنين، يقول: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. من يصبر هذا الصبر العظيم؟ وهذا كان التصرف في البيت، لأنه مع المرأة والخادم، وكون الإنسان يكون قدوة في بيته حتى يقتدي به الناس ويكون ذا تأثير. فمن أراد أن يسلك هذا المسلك لابد أن يتبع هذه النصوص التي لا يأتيها شك ولا اختلاف. وأما الناس فقد تختلف آراؤهم وأفعالهم. ولذلك كان بعض السلف لما رأى رجلا لا يحسن الصلاة قال: ما أرحمني بأولاده. قالوا: هذا لا يحسن الصلاة وأنت ترحم أولاده؟ قال: هو قدوتهم. هذه الآثار، الآيات والأحاديث مما يقتفي الإنسان فيها آثار من سبق. وضرب لنا الله عز وجل الأمثلة العظيمة لبث الأخلاق التي تكون في الأسرة والتي تنشأ عليها الأسرة، كما ضرب المثل في الحياء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب موسى صلوات ربي وسلامه عليه إلى أرض مدين وورد ذلك الماء، وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يذودان الغنم من أجل أن لا تختلط بأغنام الناس. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، أي حتى لا نزحم الناس. فسقى لهما عليه الصلاة والسلام، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت من إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رجعت البنتان إلى الوالد فأخبراه بما فعل موسى عليه الصلاة والسلام وما تبين منه من القوة والأمانة، فأمر ابنته أن تدعو موسى عليه الصلاة والسلام ليحضر عنده. انظر، جاءت هذه المرأة ووصفها الله عز وجل بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ليست بسلفع من النساء، وهي المرأة الجريئة، خراجة ولاجة، بل جاءت متسترة وضعت كم درعها، ما يكون من الرداء الذي ينزل على الصدر، وضعته على وجهها. انظر ماذا قالت له: قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت تعال، انظر إلى دقة الألفاظ. كل هذا لما تنشأ عليه الأسرة من بداية الحياة على الحياء وبث الحياء، تقوم عليه الأمور التي يشكر السعي بعدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، ينصحه لأنه كثير الحياء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أو قال له في لفظ: قال: دعه، فإن الحياء كله خير. هذه الأمور التي يكون منشأها من الأسرة، التي يأتي بها الوالد فينشئ أبناءه على ذلك، وينشئ بناته على ذلك، وهي عطية من الله، يبذل الأسباب التي أمر بها، وأما النتيجة فأمرها إلى الله. إن شاء الله عز وجل أثمر الزرع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لم يثمر، وفعله كله حكمة سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان يبذل ذلك وينصح ويعظ، ومع ذلك لا يهتدي أولاده، ليس لأنه صاحب شر. فنوح عليه الصلاة والسلام ابنه مات كافرا، لكنه بذل الذي عليه ونصحه ووعظه وأمره ونهاه ولم يطع، فهو أبرأ الذمة أمام الله عز وجل. ومحمد عليه الصلاة والسلام وقف على رأس عمه يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ومع ذلك قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب كافرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على رأسه. نحن مأمورون بالبذل، مأمورون ببذل الأسباب، النتيجة عند الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن اختلاف الأمم يوم القيامة وما يكون لها من الأتباع، وأخبر أنه لما رأى سوادا عظيما قال: ظننت أنهم أمتي، قال: هذا موسى وقومه. يقول: ورأيت النبي ومعه الرهط، جماعة من الناس، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. لما يكون الإنسان يريد صيانة الأسرة يبذل ما بينه وبين الله مما أمر به من أسباب الصلاح، ويدعو الله عز وجل بقلب مخبت، لأن من أكبر أسباب الصلاح والاستقامة أن يقبل الإنسان على الله عز وجل بالدعاء. لذلك أدبنا ربنا عز وجل وذكر أن من صفات المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، العين الهانئة التي تنام مرتاحة لا تنشغل بفساد فاسد وانحراف منحرف وصاحب شر يأتي بالشر على أهله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء الذي كان يدعو به المؤمنون، وذكر الله عز وجل أن هذا من صفاتهم، وهذا من سجاياهم أنهم يدعون بهذا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا كان الإنسان يريد أن يظهر بالنتيجة فلا بد أن يقدم لها المقدمات، وهو أنه يدعو بذلك. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. المرء دائما يلهج بالدعاء، لا تدري لعل الله يجعل صلاح أولادك بدعائك أكثر من عملك. وقد يكون المرء في بداية حياته ترى طيشه وترى تعديه وترى ما يكون فيه من الشطن والخروج عن الطاعات والمألوف وترى ما عنده من المشاكل، ولكنك تلجأ إلى الله لجوءا حقيقيا، تدعو له بالهداية والصلاح فيستقيم أمره إليك. وكذلك تدعو للمرأة تسعى بالأسباب التي أمرت بها، وتختم ذلك بالدعاء أن يصلح الله لك من عندك. بعض الناس إذا أدبر أدبر كله، وإذا أقبل أقبل كله، وهذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في المعاملة الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما يكون بين الرجل وبين امرأته، قال: لا يفرك، يعني يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه قاعدة في العلاقات الاجتماعية على وجه العموم، حتى في علاقة الإنسان بالناس، لا تبغض كليا ولا تحب كليا، وعلى وجه الخصوص أن المرء يكون يمشي بعين الإنصاف، بعين الإنصاف، أنه دائما ينظر للإنسان بعين الإنصاف، يحسب السيئات ويحسب الإيجابيات. الذي دخل على بعض الأسر بالخلل وأوقع بينهم الطلاق أن البعض يذهب إذا حصلت المشكلة يحصل سيئات. كل إنسان إذا أردت أن تجمع سيئاته في مقام واحد سيصبح شيطان، لأنك تنظر إلى السيئات فقط، لكن لو تنظر إلى هذه السلبية تقول: لكن هناك إيجابية تمحوها. عنده تقصير في هذا المقام، لكنه في هذا المقام طيب. في هذا عنده تقصير، في هذا عنده كمال. تكون الحياة متسقة، ويكون الحياة فيها شيء من الإنصاف. المرء إذا أراد أن تستقيم له الأسر وتكون كذلك في صيانة عامة، يجب أن لا يكون دقيق النظر وحديد النظر في كل خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى بعض أزواجه حديثا وأخذ عليها ألا تخبر به أحد، فأخبرت الخبر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها على ذلك: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أراه الله هذا أنها فعلت هذا الفعل، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالوا أن هذا من خلق التغافل الذي يستعمله الإنسان في بيته، لا يكون دقيق في جميع التصرفات. لا تكن دائما ذكيا فيما ترى، يجب أن تغمض عينيك وتبين لمن حولك أنك لم تعرف شيئا وأنك لم تفهم، لأن من فعل هذا، هذه ميزة. فرق إخواني بين الغباء وبين التغابي. التغابي هو التغافل الذي قال عنه بعض السلف: تسعة أعشار العقل في التغافل، تسعة أعشار العقل في التغافل. هذا منزلة كمال، من أجل أن لا تدقق على الناس. لذلك الذي يتغافل عن كثير الأمور تدوم له زوجة ويدوم لها زوجا، وكذلك يدوم له صحبة، لا يدقق على الناس فيما يفعلون، يحتاج إلى كل موضوع أن يبرر له الناس فيدخل عليهم الملل. فكيف إذا كانوا أهل البيت؟ ليست المسألة أحيانا حرام وحلال، وهو يريد أن تجري السفينة إلى ثمرة هو وضع لها في مخيلته مقاما يريد أن يقف عنده، وهدفا يريد أن يصل إليه، فلا بد أن لا يبدي كل ما يعرفه. ولذلك قالوا: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، الذي يتغافل عن كثير من الأمور، لا يقف عند كل مسألة لو كانت لا تساوي شيئا، أو أنه يثار من ورائها مشكلة. بهذا تصان الأسر، وتصان كذلك على وجه خصوص، وهو أن الإنسان دائما يجعل هذه الشريعة مرده ومسترده، يأخذ منها ويستمد. الناس حينما يكونون في بيت في مقتبل الحياة يكون لهم سلوك معين، لما يأتي ويرزق بالأولاد تتغير طريقة الحياة. يأتيه طفل صغير في أول حياته لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، تتساوى عنده الحقيقة والخيال، وربما يرى الشيء في منامه ويتصور ويرسم عليه ويبني عليه بعض الأشياء التي تصيبه بالخوف، تصيبه بالهلع. أمر المسلم أن يفعل تجاه هذا أفعال من أجل أن يحافظ على هذا الطفل الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من باب الدعاء ويقول أعيذكما، ولا يلزم أن يكون عنده ولا يلزم أن يضع يديه، لأن هذا من باب الدعاء والتحصين. يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. ويقول كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ إسماعيل وإسحاق بمثل هذا. هذا في بداية أنه لا يملك شيء، لما يكون مميز والآن بدأ يعرف العلم، يخرج للمدرسة عمر 5 سنوات قبلها ويميز الأشياء، تمسك هذا الطفل الصغير وأنت ترى ما في المجتمع من كثرة الشهوات وكثرة المشاكل وكثرة الشبهات، وتخاف عليه من شياطين الإنس وتخاف عليه من شياطين الجن، تعلمه ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 3 كلمات، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له كفيت ووقيت وهديت، يوقى من كل شر ويكفى كل منكر وكل شر وكل أمر فيه مكر عليه وغيره من الأمور الموبقات التي تحصل، ويهدى إلى السبيل. يقول فيقول الشيطان لآخر ما بالك برجل، يعني وين السبيل عليه، ما بالك برجل هدي ووقي وكفي. يعلم، يعلم الصغار هذه الأذكار الشرعية التي تكون لهم تحصين وتكون لهم صيانة. الناس تأتيهم في بعض الأحوال يشعر في هذا اليوم أنه إنسان غير طبيعي، كلنا هذا الإنسان. حتى ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره وقوة علمه وقوة جهاده ضد التتر وغير ذلك، ومع ذلك ذكر عنه ابن القيم رحمه الله، يقول أنه حدثني شيخ الإسلام ابن تيمية قال لقد مر بي حال في ذات يوم، مر بي حال ذات يوم وجدت شيئا من الضيق والضنك حتى ضاقت بي الأرض بما رحبت، فقلت لمن عندي كان جالسا اقرأ آيات السكينة، 5 آيات مذكور فيها كلمة السكينة، هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمن وغيره، اللي فيها كلمة السكينة في 6 مواضع في 5 آيات، في آية فيها تكرر مرتين. يقول فقرأ عندي ذلك فذهب الذي أجد، انظر وهو على علمه وديانته وجهاده. يقول ابن القيم تلميذه رحمة الله عليه وقد مر بي مثل ذلك، فقرأت آيات السكينة فذهب عني الذي أجد. وقال لقد ذهبت ذات مرة إلى مكة فوجدت ألما في بدني فلازمت سورة الفاتحة. تخيل بس الفاتحة، أحيانا يحصل الإنسان عنده، أحيانا يحس أنه اليوم مو طبيعي مو متزن، البيوت يتحرك فيها الأشياء، ربما انفجاره يكون في وجه الأبناء، ربما يكون الانفجار في وجه الزوجة، ربما أنهم لم يفعلوا شيء. إذا أحس من ذلك يلجأ إلى الله عز وجل. يجب أن تصان هذه البيوت من أجل أن نحقق فيها الأمان والسلام، لأن البيوت إذا كانت آمنة وكان فيها السلام أنتجت، ينتج الإنسان. من كان عنده مشروع حياة ينتجه إذا كانت عنده بيئة تساعده، إذا كان البيت هادئ في جميع الأمور عباديا دينيا عمليا تجاريا في جميع الأمور يتحقق له هذا الذي يريد، فيكون البيت آمنا مطمئنا. ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب الوقاية، ودلنا على أسباب السلامة، ودلنا على أسباب الربح الذي نحقق فيه هذا الأمر من أجل أن نحافظ على رأس المال، بل ونحصل من خلاله على أرباح. لأن الذي يجب أن يهتم به على الحقيقة في الدرجة الأولى الأسرة، فهم الذين سيلازمونك بقية الحياة، وقد يعتريها شيء من الأمور التي تموج بها أحيانا، فيلجأ الإنسان إلى ربه وخالقه. لا يوجد مثل الدعاء والتبتل يقف الإنسان دائما في الأمور المادية عند حد، لا أحن عليك ولا أرحم بك من الله عز وجل، هو الذي تشكو إليه همك بكل ما يدور في قلبك. تأتي الناس، هذا يواسيك بكلمة وهذا يقول لك كلمة، في نهاية المطاف ستواجه مصيرك لوحدك. فإذا علمت هذا من البداية لا مانع أنك تستشير ذوي خبرة يخافون الله، ولا يلزم أن تأخذ كلامه من كل الجهات، لأنه ينظر نظر غير النظر الذي تعيشه على واقع الحياة، فتبقى في محصلة الأمر تلجأ إلى الله، تسأل الله سبحانه وتعالى السداد، وتسأل الله سبحانه وتعالى الرشاد. ولذلك لما ترى النبي عليه الصلاة والسلام ترى أنه في ألح الأمور وأشد الأمور أكثرها لجوءا إلى الله عز وجل وابتهالا إليه، فيبتهل إلى الله عز وجل ويلجأ إليه سبحانه وتعالى متخضعا متخشعا، يظهر الذلة، كما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متخشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام، دخل لمكة في يوم الفتح وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله عز وجل، مع أنه في يوم عز أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله. ولذلك لا يستغني الإنسان عن الله، لذلك إذا أراد صيانة البيت الذي يكسب من وراءه جميع هذه الإيجابيات لابد أن يكون أكثر لجوءا إلى الله وأكثر دعاء إلى الله وأكثر تبتلا إلى الله، لأن الناس قد تستغني عنه، والعلاقات هذه الاجتماعية التي حولك ربما تعرف في بداية الحياة 100 رجل ثم بعد ذلك يقلون إلى 50، يأتي زمن من الأزمان يقلون إلى 10، يأتيك زمن من الأزمان تصطفي من أصحابك 4 تقضي معهم بقية العمر في سفرك وفي ذهابك وفي مجيئك، ليس لأنك جاحد، لأن هذا واقع الحياة. أحيانا تشتاق لرجل تتمنى رؤيته، فيمر الشهر والشهرين والثلاث لا تستطيع، إما أن يأتي إليك ظرف يصدك عن ذلك، وإما أن يأتيه أمر يمنعه من هذا، ولذلك لا تستطيع، فتبقى نهاية الأمر المكان الذي لا بد أن يكون منشأ على خير وعلى سعادة وأن يجتهد فيه الإنسان حق الاجتهاد هو البيت، مع دعاء الله عز وجل بالسداد والهدي والرشاد، ويحذر على أهل بيته من هذه المغريات وهذه الشبه، ويتعامل معها إخواني برفق، لأنه إذا كثرت الشبهات وكثرت الشهوات وكثر دخلاء الشر وكثر الموجهون الذين في كل يوم يظهر رجل يتكلم ويهرف بما لا يعرف، كل عين نفسه مفتي وكل عين نفسه مستشار، وبدأوا يوجهون الأمم، ومع الأسف أن بعض الناس يأخذ كلام هذا وكلام هذا لا يعرفه ولا يعرف منشأه، يغتر بحلاوة لسانه أو جميل عباراته أو ما أشبه من ذلك، ولا يعرف من هذا الرجل، فيدمر حياته، فتنشأ مسألة يكون الناس عنها في غفلة، ثم بعد ذلك تتتابع، ثم بعد ذلك تدمر الأسر، ثم يتفرغ الشمل، ثم تتشتت القوى ويضعف الناس، بدايتها من أمر لم يحسب حسابه. لكن لو أن المرأة استعان على ذلك بأعظم سبيل بعد بذل الأسباب لهان عليه ذلك، ولربما صرفه الله عنه، وهو الدعاء والتبتل إلى الله والإطراح بين يديه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه قرة العين التي ينشرح بها صدره وتهدأ بها نفسه، وكذلك تكون أموره ميسرة، يقضي معهم الطريق حتى يرتاح من هذه الدنيا مقبلا على الله، أو أنه يودع غيره وقد زرع فيه خير وأنشأه على صلاح وأنشأه على طاعة وأنشأه على معروف، فإذا مات فإذا بأجره مستمر، وإذا غيره أفلت شمسه فقد ذهب إلى الله عز وجل وقد ختم له بخير أو كان على طاعة. وهذا الأمر الذي هو حقيقة الحياة، وهي أن يكون الإنسان عابدا لله، وهذا من اتخاذ الأسباب التي توصله إلى هذه الغاية العظيمة حتى يحققها كما أرادها الله عز وجل وأحبها منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.